من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقريبا انتهى الحديث في هذه الآية المباركة، وقلنا بأن مضمون هذه الآية المباركة توصلنا إلى هذه النتيجة المهمة، هي أن الاطمئنان النفسي والاطمئنان القلبي لا يمكن أن يحصل للإنسان إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. طبعا الآن لا أريد أن أدخل في بحث آخر، وهو أنه ما هو المراد من الإيمان بالله؟ ما معنى أنه يجب أن نؤمن بالله؟ يعني أن الإنسان إذا آمن بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هل يتحقق الإيمان بالله أو لا يتحقق؟ إذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وآمن بأنبيائه ورسله، ولكن لم يعتقد إمامة أئمة أهل البيت مع قيام الدليل عنده على ذلك، فهل يتحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو لا يتحقق؟ ذاك له حديث آخر، الآن ليس هو محل حديثنا، ولكنه بنحو الإجمال القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، أن بغية الإنسان، أن سعادة الإنسان، أن هدف الإنسان هو الوصول إلى الاطمئنان والراحة والسكون النفسي والقلبي، وذلك لا يتحقق إلا بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكنه في بحث الأمس أشرنا إلى أن هناك آيات في القرآن قد يتوهم أحد أنه لا ينسجم مع مضمون هذه الآية، وهي الآية الثانية من سورة الأنفال. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن كيف يمكن أن نوفق أن آية سورة الرعد تقول أن ذكر الله يعطي الاطمئنان، ولكن آية سورة الأنفال تقول أن ذكر الله يؤدي إلى وجل القلوب، إلى خوف القلوب؟ كيف يمكن الجمع بين تلك الآية التي تقول أن الذكر وأن ذكر الله يؤدي إلى حصول الاطمئنان في القلب، ولكن هذه الآية تقول أنه لا يؤدي إلى أن يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبعا هذه الآية المباركة من سورة الأنفال أشارت إلى 5 صفات للمؤمنين. قالت: إنما المؤمنون. الآن تريد أن تعرف من هم المؤمنون؟ قالت: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه هي الصفة الأولى، وهي أنه عند ذكر الله سبحانه وتعالى يخشون، يخافون، يوجلون، يحصل عندهم وجل في القلب. بعد: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن المرحلة الثانية أن هؤلاء بعد أن يقفوا على آيات الله سبحانه وتعالى يزدادون إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا معناه أن الإيمان قابل للزيادة وللشدة وللضعف. لذا نجد الآية المباركة قالت زادتهم إيمانا، وهذا ما هو المستفاد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الإنسان إذا وقف عند الآيات الإلهية، طبعا أريد أن أمر مرورا إجماليا على الآية، وإلا البحث مفصل في هذه الآية المباركة. الوصف الثالث للمؤمنين ما هو؟ قال وعلى ربهم يتوكلون. وهذه أهم الخصوصيات في المؤمن، أنه يتوكل على الله. ما معنى التوكل على الله بنحو الإجمال؟ ليس التوكل على الله هو أن لا يقوم الإنسان بعمل الله. معنى التوكل أن يقوم بالمقدمات، أما ترتب النتائج فهو موكول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. على المرء أن يسعى بمقدار جهده، وليس عليه أن يكون موفقا. أن النتيجة تترتب أو لا تترتب، لا بد أن يوكل الأمر إلى الله. وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون، هذا على مستوى الأمور القلبية. قال أولئك الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه إشارة إلى الأبعاد العملية في المؤمن. جيد، السؤال المطروح كما أشرنا في ليلة الأمس وقدمناه في هذه الليلة، ما هو وجه الموافقة والانسجام بين آية سورة الرعد وآية سورة الأنفال؟ طبعا هناك بحث بين العلماء في أنه هل يوجد هناك فرق بين الخشية وبين الخوف أو لا يوجد. أنه القرآن الكريم يستعمل تارة الخشية يخشونه، وأخرى يستعمل ماذا؟ يخافون مقام ربهم. ما هو الفرق بين الخشية وبين الخوف؟ لذا تجد القرآن الكريم بالنسبة إلى الأنبياء، عندما يأتي إلى الأنبياء يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه الآية صريحة أن هؤلاء لا توجد عندهم خشية إلا من الله، ولكن هؤلاء قد يوجد عندهم خوف من غير الله. لذا أنت تقرأ بالنسبة إلى موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن يتضح من هاتين الآيتين أن الخشية شيء والخوف شيء آخر. الآن واقعا لا أريد أن أدخل في بيان الفرق بين الخشية وبين الخوف، باعتبار أن الخشية والخوف أمر قلبي يحسه الإنسان ولا يحتاج إلى بيان دقيق علمي، ذاك موكول إلى محل آخر. في مقام فهم هاتين الآيتين، يعني آية سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وآية سورة الأنفال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يوجد وجهان. الوجه الأول ما ذكره الطبرسي في تفسيره مجمع البيان، هنا يقول بأن المؤمنين إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الجمالية ونعمه ورأفته ورحمته ونحو ذلك، وتطمئن قلوبهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذكروا الله بأسمائه الجلالية، يعني أنه شديد العقاب، أنه المنتقم، أنه الجبار ونحو ذلك، هؤلاء ماذا؟ يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذن آية سورة الرعد تشير إلى الإطمئنان لمن يذكر الله بأسمائه التي فيها الرأفة والرحمة والحنان. أما آية سورة الأنفال عندما تقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه تشير إلى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بأسمائه الجمالي، بأسمائه الجلالية. وهذه الأسماء الجمال وأسماء الجلال مأخوذ من آية سورة الرحمن ذو الجلال والإكرام. قالوا بأنه الجلال يعني الأسماء التي فيها الخوف كالجبار والمنتقم وشديد العقاب، أما الإكرام يعني فيها الجمال، فيها الحب، فيها الرأفة والرحمة. والله سبحانه وتعالى هم يتسمى بهذه الأسماء، هم يتسمى ماذا؟ بتلك الأسماء، يعني للمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكنه بطبيعة الحال بالكافرين ماذا؟ شديد العقاب. كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لا تقتصر على أسماء الجمال، بل تشمل أسماء الجمال وأسماء الجلال، الأسماء التي فيها الرحمة والأسماء التي فيها الانتقام والعقاب، كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينبغي له عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشمله بأسماء الرحمة، لا أن يشمله بأسماء ماذا؟ النقمة والجلال. وإلا الله هو الرحيم والرؤوف والغفور، والله هو المنتقم الشديد العقاب، كلاهما لله سبحانه وتعالى. لذا عندما يأتي المفسرون في قوله تعالى يقولون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قل سؤال، الآية المباركة تتكلم عن الإنسان، مو تتكلم ماذا؟ عن المؤمن، تتكلم عن الإنسان. والإنسان تارة يكون مؤمنا وأخرى يكون ماذا؟ يكون كافرا. خب يلاقي الله، أين يلاقي الله؟ يقول المفسرون يقولون الجميع يلاقي الله سبحانه وتعالى، الجميع ذاهبون إلى ماذا؟ إلى لقاء الله. ولكن أين يلاقون الله؟ هل يلاقونه في أسماء الرحمة أو يلاقونه ماذا؟ في أسماء النقمة، أي منهما؟ وإلا كلاهما يلقى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مؤمنا الله يشمله بأسماء رحمته ورأفته، أما إذا كان كافرا فاسقا أيضا يلقى الله، ولكن أين يلقى الله؟ يلقاه في النيران، يلقاه في الجحيم، يلقاه في انتقامه، يلقاه ماذا؟ في كونه شديد العقاب. إذن لقاء الله لا يختص بلقاء المؤمن، اللقاء عام وخاص، لقاء عام هذا لجميع البشرية، الجميع يلقى الله، ولقاء ماذا؟ ولقاء خاص، هذا اللقاء الخاص بعد يختلف من المؤمن عنه ماذا؟ في غير المؤمن. وهذا المعنى تجده في آيات متعددة القرآن الكريم، مع أنه يقول وهو معكم أينما كنتم، هاي المعية موجودة مع الجميع، مؤمنا كان الإنسان أو كافرا أو فاسقا، الجميع الله ماذا؟ الله معهم، وهو معكم أينما كنتم. ولكن في آيات أخرى القرآن الكريم يقول إن الله مع المحسنين، هاي المعية بعد تختلف عن ذيك المعية، المحسن معية الله معه معية التوفيق، معية التأييد، أما الكافر معية الله معه أي معية؟ معية الخذلان، معية عدم التأييد والتسديد الإلهي. وهذا هو الذي نعبر عنه بالتوفيق، وجود التوفيق وعدم وجود ماذا؟ وعدم وجود التوفيق. إذن الوجه الأول للجمع بين آية سورة الرعد وآية سورة الأنفال هذا الذي أشرنا إليه، إلا أنه يمكن أن يذكر هناك وجه آخر لعله أدق من هذا الوجه الأول، بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى هذا الوجه الثاني. في الوجه الثاني لا نقول بأنه الأسماء أو أن آية سورة الرعد وآية سورة الأنفال تارة أسماء الجمال وأخرى أسماء الجلال، لا نقول بالنسبة إلى الإنسان الواحد إذا ذكر الله في أول تذكره لله يأخذه الوجل والخوف، ولكن عندما يتأمل ويتفكر ويتدبر يصل إلى نتيجة بأنه لا ينبغي عليه أن يطمئن، لا أن ماذا؟ لا أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. شوي خلي ذهنك يمي، الإنسان أول ما يقال له الله أن يذكر الله أمامه، خب ما معنى الله؟ الله يعني رحمته وسعت كل شيء، الله يعني الرؤوف الرحيم، الله الذي أنعم على الإنسان بكل شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خب الإنسان عندما يقف أمام مثل هذا الموجود الذي وسعت رحمته كل شيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في الواقع يجد نفسه أمام مثل هذا الموجود قائما بوظيفة العبودية أو مقصر في ذلك؟ وبطبيعة الحال من يعرف حق الله عليه لا يمكنه أن يدعي أني قمت بوظيفة ماذا؟ بوظيفة هذا الحق وشكر هذا الحق وأداء هذا الحق، فيصيبه الخوف والوجل أو لا يصيبه. أنت الآن أمامك إنسان عظيم كل وجودك مدين له، تخاف أن لا تقوم بحقه أو لا تخاف؟ بل بطبيعة الحال تخاف أن لا تقوم ولا تستطيع أن تؤدي حق هذا الإنسان ماذا عليك. فإذا كان هذا الحق هو حق الله على من؟ على الإنسان الذي يملأه من كل شيء، وبتعبير القرآن الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه نعم الله علينا، ولكن عندما ننظر إلى أنفسنا إلى أعمالنا إلى أداء هذا الحق نجد أننا قاصرون ومقصرون أو لا نجد؟ نعم، ومع وجدان هذا القصور والتقصير نشعر ماذا؟ نشعر بالوجل، نشعر ماذا؟ نشعر بالخوف. ولكن عندما نتأمل في هذا الرب، عندما نتأمل ونتدبر في هذا الخالق نجد صحيح أنه له هذه الحقوق، ولكن يتعامل معنا تعامل الآباء والأمهات مع أولادهم، بل في جملة من الروايات أنه أساسا لا قياس بين حنان الأبوين بالنسبة إلى الأبناء وبين رأفة ورحمة الله بالنسبة إلى ماذا؟ إلى خلقه. عندما نعرف أن هذا الخالق بهذا المستوى من الرأفة، بهذا المستوى من الرحمة، بهذا المستوى من الغفران، اللي مو فقط أنه لا يغضب على المذنب بل إذا تاب يقول إن الله يحب التوابين. ومهمة هذه، أن الإنسان إذا لم يقم بحق أحد بل انتهك حقه، خب الآن استغفر ورجع، أقصى ما يقال عنه أنه ماذا؟ يعفو عنه. أما القرآن يقول مو فقط أعفو عن هذا العبد بل ماذا؟ بل أحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المستغفرين ونحو ذلك. خب بينكم وبين الله
أن الإنسان إذا التفت إلى أن هذا الخالق وأن هذا الرب بهذا المستوى من هذه بهذا المستوى من الصفات، عند ذلك يطمئن قلبه أو لا يطمئن. صحيح يجد نفسه مقصر، صحيح يجد أنه لا يستطيع أن يقوم بأداء حق الله وما قدر الله حق قدره، صحيح كل هذا، ولكن يعرف أن هذا الموجود موجود عظيم جدا. عند ذلك تطمئن نفسه إلى هذا الموجود أو لا تطمئن؟ عند ذلك ينتقل من حالة الخوف، من حالة الوجل، من حالة الخشية إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الاطمئنان. هذا المعنى من أين نستفيده؟ نستفيده من هذه الآية المباركة التي وردت في سورة الزمر. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، التفت جيدا، تقشعر منه، متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عندما يقرؤون تأخذهم الخشية والخوف، ولكن بعد أن أخذتهم ذلك ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أولا تحصل لهم الخشية الخوف، ولكن بعد أن يعرف الله سبحانه وتعالى يحصل لهم ماذا؟ يحصل لهم اللين، يحصل لهم أن قلوبهم ترق، تطمئن إلى أنها إلى أن الله سبحانه وتعالى مو فقط لا يظلم أحدا شيئا، وما كان ربك بظلام للعبيد. المفسرون يذكرون نكتة لطيفة هنا، يقولون القرآن الكريم في بعض الآيات يقول بأن الله لا يظلم، ولكن ظلام اسم مبالغة، واسم مبالغة يعني أنه مو فقط لا يصدر منه ظلم، لا يصدر منه ظلم مضاعف. خذ طبيعة الحال، من لا يصدر منه ظلم كيف يمكن أن يصدر منه ظلم ماذا؟ مضاعف. لماذا التعبير بظلام للعبيد يعني من صيغ المبالغة؟ أجابوا عن ذلك، قالوا: لأن الله يقول عن نفسه: أنا وإن كان إذا ظلمت ظلما صغيرا، ولكن بالنسبة لي يكون ظلما كبيرا، لا ينبغي أن يصدر مني. عجيب، الله سبحانه وتعالى وعد عباده بأن لا يظلمهم، قال: وإذا صدر مني ظلم فهذا الظلم لأني كبير سوف يكون ماذا؟ كبير جدا. خب، الإنسان عندما يعرف صفات هذا الموجود أنه بهذه الصفة وبهذا النحو من الأمور التي كتبها، لذا نجد أن القرآن الكريم يقول مو فقط الله رحيم، التفت جيدا، مو فقط الله رحيم، مو رحمته وسعت كل شيء، بل يقول كتب على نفسه الرحمة. عجيب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يلزم الله بشيء، لا معنى. ومن هو القادر على أن يقول لله افعل ماذا ولا تفعل؟ بتعبير القرآن الكريم: لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. من يستطيع أن يقول لله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده: إلهي افعل كذا وماذا ولا تفعل كذا؟ بطبيعة الحال هذا المعنى واضح للعقل، وصريح البرهان والنقل يثبت هذا المعنى، أنه لا يحق لأحد وليست لأحد القدرة على أن يقول لله افعل كذا ولا تفعل كذا. لذا القرآن الكريم يقول أن الله فوق المساءلة، وأنا وأنت ماذا؟ يوجد هناك من يسائلنا: لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا؟ مو هالشكل؟ خب، النبي الأكرم أيضا يوجد فوقه من يسائله، الأنبياء يوجد فوقهم من يسائله. خب، الله عندما يريد أن يفعل ما يشاء يوجد أحد يستطيع أن يسأله ويسائله لما ولما أو لا يوجد؟ القرآن الكريم يقول أبدا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يستطيع أن يفعل ما يشاء وهو القادر على كل شيء بتعبير القرآن، وهو القاهر فوق عباده. ولكن ماذا فعل؟ قال صحيح أحد لا يستطيع أن يسائلني، ولكن أنا أسائل نفسي، أنا أكتب على نفسي أن أفعل كذا وأن لا أفعل كذا. أفعل أني وعدت المؤمنين الجنة. خب أستطيع أن أخلف الوعد أو لا أستطيع أن أخلف الوعد؟ نعم يستطيع أن يخلف الوعد. وإذا أخلف وعده هل يستطيع أحد أن يقول له لماذا فعلت كذا؟ ولكن قال أني أخلف الوعد أو لا أخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، لأني كتبت على نفسي أن أفي بما وعدت به. التفت جيدا، الرحمة الإلهية إلى أي درجة؟ أما في المقابل مو فقط أنا عندي وعد، عندي أيضا ماذا؟ عندي وعيد، عندي وعيد لمن ماذا؟ لمن انتهك حرمتي، لمن عصاني، لمن كفر بي، لمن لم يشكر نعمتي. جيد، وعندما كان عندي وعيد أيضا كتبت على نفسي ألا أخلف الوعيد أو لم أكتب على نفسي. الله يقول على مستوى الوعد لا أخلف الوعد، أما على مستوى الوعيد قد أعمل وقد ماذا؟ وقد لا أعمل. عجيب هذه الرحمة الإلهية، عجيب عجيب هذه الرحمة. يقول على مستوى الوعد لا أخلف ماذا؟ لا أخلف الميعاد أبدا. اطمئنوا، من وعدته الثواب، الجنة، القرب، الرضا، كل هذا ماذا؟ أفي له به. إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف وعده رسله أبدا، لا يخلف. ولكن على مستوى الوعيد ماذا؟ يقول لا، وعيدي موجود، إما أن أعمل به وإما ماذا؟ وإما أن لا أعمل به. فلي حرية أن أفي بالوعيد أو ماذا؟ أن لا أفي به، يعني أن يبدو لي لعبدي المؤمن. لذا ورد في جملة من الروايات، الوقت ما أخذ يتداركنا، في جملة من الروايات ورد أن الله سبحانه وتعالى لا يحصل له البداء في الوعد، ولكن يحصل له البداء ماذا؟ في الوعيد. يعني قد يعدني على شيء، يوعدني بشيء، ولكنه مع ذلك ماذا؟ يبدو له أن يغفر لي، أن يرحمني. إذن على هذا الأساس يتضح لنا أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بنحو واضح، أن رحمة الله سبحانه وتعالى صحيح أنه لم يكتب عليه أحد ذلك، ولكن هو كتب على نفسه ماذا؟ هو كتب على نفسه الرحمة. وإذا كان هو الكاتب على نفسه يخلف ذلك أو لا يخلف؟ إذا قالت الآية المباركة ورحمتي وسعت كل شيء، هاي الرحمة العامة. بعد التفت جيدا إلى ذيل الآية المباركة، ورحمتي وسعت كل شيء، بعد هاي الرحمة العامة اللي تشمل المؤمن وغير المؤمن، أما هناك فد رحمة خاصة لا تشمل إلا الخواص، فسأكتبها للذين يتقون. هاي رحمة خاصة، هاي ما أعطيها كل أحد هذه، وإنما هي ماذا؟ للخواص من عبادي، للمتقين من عبادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته الخاصة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.